قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فاليوم موعدنا بمشيئة الله عز وجل على الباب السابع من أبواب كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد. قال شيخ الإسلام: باب ما جاء في الرقى والتمائم. أول شيء في الباب السادس لما قال شيخ الإسلام: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفع. فواضح أن شيخ الإسلام قد قطع في الباب السابق أن هذه الأشياء من الشرك، لكنه هنا قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، فلم يعين أنها من الشرك، لأن يمكن أن يكون من الرقى ما ليس بشرك، فلم يجعلها كلها كالباب السابق. أما الرقى فهي جمع رقية وهي القراءة، وأما التمائم فهي جمع تميمة، وسميت تميمة لأنهم يرون أنه يتم بها دفع العين. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. وقوله عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجمة، قيل اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين، ويقال إنه جاوز المئة. الواقدي أبو محمد بن عمر صاحب الكتاب المغازي المشهور، وهو علامة إخباري، وإن كان لا يؤخذ بحديث فهو مردود الحديث. قال: وكان قد عمر عمرا طويلا ومات بعد الحرة، والحرة كانت سنة 63، ودي طبعا وقع مشهورة قتل فيها كثير من خيار أهل المدينة من الصحابة وزراري. الإمام المزي أو الحجاج صاحب كتاب إيه قلنا؟ أيوة، تهذيب الكمال، قال: ليس في الصحابة أبو بشير غيره، ليس في الصحابة أبو بشير غيره، ولكن أفدني أخونا محمد صبري بأن الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة في ترجمة الحارث ابن خزمة أن كنيته أبو بشير أيضا، ورجعت فعلا كتاب الإصابة فوجدت الأمر كما قال، راجع كتاب الإصابة الجزء الأول صفحة 291، أن كنية الحارث ابن خزمة رضي الله عنه كانت أبو بشير. هذا مما يستدرك على الإمام المزي رحمة الله عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، أو أن هذا تعبير من أبي بشير أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. حافظ ابن حجر قال: لم أقف على تعيينه، والسفر مفارقة محل الإقامة، وسمي سفرا لأمرين: الأول أمر حسي والثاني إيه؟ معنوي. فالأمر الحسي هذا يعني إيه؟ هو أنه يسفر ويظهر عن بلده لخروجه من البنيان. والأمر الثاني وهو المعنوي أنه يسفر أي يكشف عن أخلاق الرجال. وكثير من الناس لا تظهر طبائعهم الحقيقية إلا في السفر، إن هو بيسفر ويظهر عن بلده بالخروج من البنيان. المعنوي اللي احنا كنا بنقول فيه إنه هو بيسفر أي بيكشف عن أخلاق الرجال. وذلك كان من قول عمر: هل سافرته فبالسفر تبلى أي تختبر أخلاق الرجال. قوله: فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قاله الحافظ. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يبقين، قال بالمثنى التحتية والقاف المفتوحتين، وقلادة مرفوع على أنه فاعل، والوتر بفتحتين، واحد أوتار الإيه؟ القوس، واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بإيه؟ بغيره. معروف طبعا أن من إيه؟ من كثرة الرمي. الوتر ده كان بيبقى من أمعاء الإيه؟ الماعز ونحوه، عامل زي الإيه؟ الأستك كده بالضبط، بس كان بيبقى قوي. فطبعا من كثرة الرمي بيحصل له ايه؟ ترخى، ما عادش يبقى ايه؟ الرمي بتاعه ضعيف، لا يكاد يصيب ايه؟ مرمى الرمي. فبعد ما يخلولق ويضعف يبدلوه بغيره، يقوم يعملوا فيه يعلقوه في رقبة الدواب، اعتقادا منهم انه يدفع عن الدابة العين، انه يدفع عن الدابة الايه؟ العين. كما مر معنا زي مسألة الخرز الزرقاء وامسك الخشب وفردة الشبشب وخمسة وخميسة وما إلى ذلك. قوله: أو قلادة إلا قطعت. شك الراوي هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيده. ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ولأبي داود ولا قلادة بغير شك. يقول الإمام البغوي في شرح السنة: تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوز، والعوز جمع عوزة، جمع إيه؟ عوزة، وهي التميمة، يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم أنها لا ترد إيه؟ من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لألا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. يعني أما إذا كانت القلادة أصلا من غير وتر وإنما تستعمل للقيادة كالزمام، فهذا لا بأس يعني مش مطلق ما يعلق على رقبة البعير أو الفرس أو الحمار أو غير ذلك بإيه؟ منهي عنه، إنما المنهي عنه أن يكون بمثل هذه الصورة، أن يكون بمثل هذه الصورة. تلاقي واحد يعني معلق أشياء كده وحاطط يعني خمسة وخميسة أو أشياء، يعني بحيث يقول لك ما حد يبص للفرس مثلا دي تشغيله، يعني ما يحسدوش. هذا يلتحق بإيه؟ بهذا المنهي عنه.
طب لم يكن قصدا يا شيخ، لم تكن في نيته أو لم يكن قصدا.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فليجتنب، لأن ده هيبقى موطن شبهة، واخد بالك؟ ليه؟ لأن ده طالما أمر فاشي وساري في الناس فلربما هو يعني ليس في نيته شيء، لكن كل من رآه ظنه إيه فعل ذلك من أجل العين ودفع الحسد فلا يفعلن. لكن احنا بنقول لو هو من أجل اللجام مثلا أو الزمام عشان يسحبه أو يخليه يروح شمال ويمين فهذا لا بأس به ولا يضر. بل هناك تعليق أصلا اللي إيه تقليد البدن، تقليد اللي إيه البدن أنها تعلق في رقبتها أشياء حتى إذا رأها الناس علموا أن هذا إيه هدي لله سبحانه وتعالى. هذا الحديث الحقيقة فيه فوائد كثيرة، منها أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيا لأحوالهم فيتفقدهم وينظر في أحوالهم. الإنسان المسؤول يا أخوانا دي أمانة، وواجب عليه أن يتفقد رعيته سواء كانت هذه الرئاسة حسية أو معنوية. يعني الحسية أن يبقى راجل مسؤول يعني صاحب كرسي له رتبة مثلا تحت إيده، مثلا ضابط تحت إيده عساكر مثلا، أو شيخ غفر تحت إيده وفر، أو وزير تحت إيده مديرين عموم وكلاء وزارة وغيرها. فدي مسؤولية حسية، وقد تكون مسؤولية معنوية كأن يكون طالب علم أو رجل ذا وجاهة والناس ينتظرون كلامه ليعملوا بمشوراته. فأيما كانت هذه الرئاسة فينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيا لأحوالهم ويتفقد أحوال الناس لينظر فيها، فما كان من شر نهى عنه وما كان من خير دعا لتكثيره. الأمر الثاني أنه يجب عليه رعايتهم بما تقتضيه الشريعة، فإذا فعلوا محرما منعهم منه وإن تهاونوا في واجب حثهم إيه عليه. وهذا مأخوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ألا يبقين إيه في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطع. الأمر الثالث أنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء تجعل سببا في جلب منفعة أو دفع إيه مضرة، وهي ليست كذلك لا شرعا ولا قدرا لأنه شرك. ولا يلزم أصلا كمان أن تكون القلادة في الإيه في الرقبة فقط، بل لو جعلت في اليد أو الرجل للبعير مثلا، يد البعير اللي هما الأماميتين وإيه ورجليه الإيه الأخرين، فإذا فعلت القلادة أيضا في يديه أو في رجليه فإيه فهي منهي عنها إيه أيضا. طب أمال هنحمل قول عليه السلام في رقبة أين نذهب بها؟ إن ده خرج مخرج العموم، مخرج الغالب، إن أغلب ما كان يعلق كان في الإيه في العنق ماشي، لكن لو هو المعلق في غيره تم هو المعنى تم، المعنى إيه تم، فما تبقاش يعني إيه ظاهري أكثر من الظاهرية وتقول لا لازم يكون في الرقبة، لو تحط في الديل لو تحط كذا إيه يبقى مش إيه مش من المعلقات المنهي عنها. الأمر الرابع أنه يجب على من يستطيع تغيير المنكر باليد أن يغيره، لذلك ما لم تكن إيه هناك مفسدة أعظم من المنكر الذي إيه غيره، أو تساوي حد يعني لو في مفسدة قد المنكر إيه لا تغير ماشي. طب لو في مفسدة أعظم من المنكر قولا واحدا لا تغير، أقل من المنكر هذا إيه تغير. يبقى هذا هو الحديث الأول، حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، رواه البخاري ومسلم. قال شيخ الإسلام وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود وحديث صحيح. قال التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى وسيأتي تفصيل لهذا الكلام والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى قد مر علينا الحديث فطبعا ظاهر كلام شيخ الإسلام إن الترخيص في الرقية من القرآن للعين والحمى فقط وأما أكثر أهل العلم على أن الأمر فيه سعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على يديه عند منامه بالمعوذات ويمسح بهما ما استطاع من جسمه أو جسده وهذا لا شك أنه من الرقية وليس عينا ولا حمى والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وإذا أغلب شغل الدجالين وغيرهم على الباب الأخير ده يعني ده أكثر الأبواب التي يأكلون بها السحت والأموال الباطلة من الناس أما حديث ابن مسعود فله قصة شيقة وهي عند الإمام أحمد عن امرأته زينب رضي الله عنها وأرضها قالت كان عبد الله زوجها ابن مسعود إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على شيء يكرهه يعني كان ما يدخل ما كانش طبعا بقى فيه جرزات ولا أي حاجة فكان يتنحنح ويبصق بحيث ان هو الناس اللي جوه يسمعوا صوته يظبطوا امورهم يعني قبل ما يدخل قالت وانه جاء ذات يوم فتنحنح قالت وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فادخلتها تحت السرير فدخل فجلس الى جنبي جيبها قاعد السرير وهي بديك مستخبيه تحت فرأى في عنقي خيطا فقال ما هذا قلت خيط رقي لي فيه قالت فأخذه ثم قطع ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك فقلت اللي هي زوجته زينب رضي الله عنها لقد كانت عيني تقذف خد بالك يعني بالدمع على طول وبتاع لا تكاد تبصر بها وكنت اختلف الى فلان اليهودي واضح ان ذا كان يعني من قديم يعني فاذا رقي سكنت او فاذا رقى سكنت فقال عبد الله انما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي فهذه القصة المكتملة ولكن شيخ الإسلام أتى بموضع الشاهد من الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك وذا طبعا يعني بيحدث إلى يومنا هذا إن ممكن امرأة أو رجل يذهب فيه بعض الأذى أو أي شيء من المرض أو غيره فيذهب يعني يقرأ عليه بعض الأشياء من السحر والرقى الشركية فيهدأ عنه المرض ثم فترة ويعود مرة أخرى وهو ما يسمى عند العوام يعمل صلحة مع الجن يعني فهذا أيضا من الباب الذي ذكره ابن مسعود، وهو قوله إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده، فهو طبعا الساحر ده يعني صابع عند الشيطان، فخد بينهم شغل مصالح متبادلة، فخد بالك ديك هينخس عشان الزبائن تجيله، وده يرقي يقول له خف عن الزبون وهكذا، فيظل الناس في حلقة يعني لا تنتهي من الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. وأما قوله إن الرقى، قال المصنف هي التي تسمى العزائل، وخص منه الدليل ما خلا الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، قال يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله، وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب. وقوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى اللي هي الرقى، كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد، وكذا رخص في الرقى من غيرها كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، قال اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الباب أحاديث كثيرة، فواضح الآن أن ليس الأمر مخصوصا بمسألة العين والحمى. قال الخطابي وكان عليه السلام قد رقى ورقي، واخد بالك يعني هو عليه السلام رقى غيره وغيره رقى، وأمر بها إلى رقاه من؟
عائشة.
لا في آخر حياة جبريل عليه السلام جبريل، وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله شرك، قلت من ذلك ما كان على مذهب الجاهلية التي يتعاطونها وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنها تدفع عنهم الآفات ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم، وبنحو هذا ذكر الخطابي. نعم. ما هو بعد سطرين ثلاثة بس لو طولت بالك. وقال شيخ الإسلام كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص أي فيه لمن لا يحسن العربية. يعني احنا ناس عرب دلوقتي يجي يرقيني بالفرنسية والإنجليزية ليه؟ معلش وغباك، وهو يحسنها، يعني اللي هيرقي نفسه بيحسن عربية والمستمع يحسن عربية، وقد لا يحسن المستمع غيرها أو الذي سيرقى، فلربما يدخل كلاما من الشرك أنا لا أعرفه. وغباك لأن أحيانا واحد يقول لك بيرقي مثلا أو بيقرأ القرآن ممسوس أو المسحور أو كذا، فيقرأ بعض الآيات وبعدين يقول بقى حاجات كده مش مفهومة، وأحيانا يقولها في سره، يعني يتعمد ألا يظهرها لغيره، فده يبقى خطر عظيم. فطالما هي رقية لازم الناس تسمعها، لذلك لازم الناس تسمعها وتكون باللسان العربي لمن يحسن العربي، يبقى هو ده الضابط
حتى عشان يتعلموا
مثلا. قال فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام، لأن العربية شعار الإيه؟ شعار الإسلام ولغة الكتاب والسنة، ولها ما لها من الفض. وعمر كان يقول إياكم ورطانة الأعاجم، إياكم ورطانة الإيه؟ الأعاجم. فالتحدث بغير اللغة العربية في غير ما حاجة بدعة وضرر، ذلك وإيه وضرر. قال هذا شيخ الإسلام التيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فأحيانا يعني تذهب للبلاد العربية فتجد الناس استسهلوا اللغة الفرنسية مثلا أو الإنجليزية، يعني الناس في الخليج الوقت مثلا بيمشوا المدرسين العرب ويجيبوا مدرسين مثلا يعني غير عرب، بلك غير عرب. فلا شك ان هذا يضر غاية الضنعه. العامية يعني من اطاق ان يتحدث باللغة العربية ويتجنب العامية فلا شك ان دي فضيلة، لكن اذا كانت ستحول بينه وبين يعني التفاهم مع الناس او يعني ستحرم الناس مما عنده من الخير فليتنزل معهم، يعني فقد يكون هذا لسان الناس وهم لا يحسنون ما وراءه.
لسان قومه
لسان، هو اللسان اصلا هو اللغة العربية، لكن اللهجات هذه معتبرة، وانت ممكن تجد البلد الواحد فيها اكثر من لهجة. فيعني لا شك ان هو فضيلة ان الانسان يحافظ في كلامه مع الناس باللغة العربية، لكن احيانا هذا يحرم الناس او يتجنبونه لما يجدون من الصعوبة او يتندرون به، مثلا زي ما كنا بنشوف بيجيبوا في الافلام القديمة الابيض واسود دي الراجل اللي لابس القفطان وبتاع بقى وكل حاجة فيها قاف من غير لازمة وبلازمة، بحيث يعني ايه الناس تفضل هو اللي ايه ده بقى الايه المسخرة بتاع الفيلم او المسرحية. ولذلك يقول الإمام السيوطي رحمة الله عليه قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، تكون بكلام الله هو الإيه القرآن أو بأسماء الله الحسنى أو بصفاته العليا. يبقى هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: وباللسان العربي وما يعرف معناه، وباللسان العربي وما يعرف ايه معناه، لانه ممكن يبقى باللسان العربي وياتي بألفاظ غير مفهومة مثلا، او يكون في هذا اباحة بغير اللسان العربي لمن لا يحسن اللسان العربي، لكن يبقى معروف عند المرقي، يبقى معروف عند ايه من نقوم برقيته. الامر الثالث: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. إذا استوفت الرقية هذه الشروط الثلاثة فهي رقية شرعية صحيحة. قوله: والتمائم. قال المصنف: شيء يعلق على الأولاد من العين. وقال الخلخالي، وهذا الاسم يشترك في هذا اللقب يعني اثنان من العلماء، أولهما محمد ابن مظفر الخطيبي الخلخالي، وهذا عالم بالأدب له شرح كتاب المصابيح. الخطيبي الخلخالي راجع ترجمته في كتاب الأعلام للزركلي الجزء السابع صفحة 105، وراجع أيضا بغية الوعاه للسيوطي 106 صفحة 106، والدرر الكامنة في أعيان 108 الحافظ ابن حجر المجلد الرابع صفحة 260. هذا بالنسبة للإيه لمن حمل اللقب الأول. وأما الثاني فهو نصر الله ابن محمد العجمي الخلخالي، وهو فاضل من فقهاء الشافعية، نزل بحلب ودرس بالعصرونية، ودي مدرسة من مدارس العلوم الشرعية المشهورة، وتوفي بها في الطاعون سنة 62. وله شروح مختلفة. أيضا راجع كتاب الإعلام للزريكلي مجلد الثامن صفحة 31، وراجع أيضا كتاب شزارات الذهب في إخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي المجلد الثامن صفحة 333. لكن الحقيقة يعني لم أستطع أن يعني أميز من الذي ينقل عنه الشارح هنا، فإذا كان حد من الإخوة ينشط يعني
لعل علم اللغة يعني
هو مش شرط ان هو يبقى مهتم يعني مصنف في العقيدة عشان ينقل عنه، لانه احنا زي ما احنا شايفين بينقل عن اهل اللغة واحيانا اهل الاصول واهل شرح الحديث، يعني لا يشترط يعني يبقى له مصنف يعني خاص بالعقائد عشان ينقل عنه. فممكن يعني الاخوة تنشط كده وتراجع هذه المصادر وغيرها بهذين العالمين عشان نشوف لو في مصنف يبقى فائدة نضيفها للكتاب. يعني قال الخلخلي: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان، خرزات وعظام لدفع العين، من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. ثم قال الشارح: قال المصنف: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. يعني الأشياء اللي بتعلق أحيانا كنت تجد بيجيبوا حاجة كده مصحف صغير كده ويعلقوه على الأولاد مثلا، فبيقول إن ده أمر اختلف فيه السلف. قال الشارح: اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقالت طائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحمل الحديث على التمائم التي فيها إيه؟ شرك، التي فيها إيه؟ شرك. وقال الطائفة: لا يجوز ذلك، وبه قال عبد الله بن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. قلت: هذا هو الصحيح. يبقى الشارح عندنا بيرجح إيه؟ المعنى، لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل. الأول: عموم النهي ولا مخصص إيه؟ للعموم. الثاني: سد الزريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الأمر الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك، لأن عادة هذا يعلق على الإيه؟ على الصبيان والأطفال، فيعني إيه؟ مش كل ما يجي داخل مثلا الخلاء تقول له ايه اخلع هذا. وما معظم العلماء المعاصرين في الحقيقة يعني ذهبوا إلى هذا أي القول اللي هو المنع, منهم الشيخ حافظ حكمي ومنهم الشيخ ابن عثيمين وابن باز والألباني وغيره. لكن طبعا ستظل المسألة يا إخواننا يعني خلافية, فلا يطمعن أحد أن يجمع الناس على قول اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. هذا من الشطط, وذلك هذا من الشطط صعب جدا. إنما الخلاف أصلا بيكثر بعد الايه, بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. قال: وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله عنهم, يتبين لك بذلك غربة الإسلام, خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي حق الله تعالى إليها من دونه, كما قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين, وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو, وإن يريدك بخير فلا راد لفضله, يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام التولة, قال المصنف: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إليه إلى امرأته. وبهذا فسرها ابن مسعود روى الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن, هذه الرقى والتمائم قد عرفناه, فما التولة؟ قال: شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن.
لو فيها شفنا اللي هو النساء تضع مثلا شكل مصحف في سلسلة مثلا وتحط في الرقبة شكل مصحف على شكل ذهب, أو خاتم مثلا محطوط عليه كلمة محمد أو الله, أو سلسلة مكتوب عليها الشهادتين مثلا شلو الله. بالنسبة لهذه الأشياء يعني هل فيها امتهان دخل بقى مثلا خلاء او لازم خلعها ولا من باب اولى؟
هو حديث خلع النبي صلى الله عليه وسلم لخاتمه عند دخول الخلاء ضعيف, والخاتم وما يعني هو قريب منه ليس هو المصحف الذي وقع فيه الخلاف بين اهل العلم. لكن بعض العلماء يقول هذا من باب الورع او الادب او غير ذلك, أن الإنسان لا يدخل بشيء فيه اسم الله سبحانه وتعالى.
حديث خلع الإنسان المخلاء للخاتم المخلاء ضعيف. هو النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم ولا هو؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم, في رواية بتقول: فكان إذا دخل الخلاء خلع أو وضع. دي ضعيف, الزيادة ضعيفة, لكن هو اتخذ خاتما عليه الصلاة والسلام.
بالنسبة لشفنا بعض القنوات كده كان بيجيبوا فتوى يعني معرفش صحة ولا ضعيفة للمشايخ في المملكة اللي هو تعليق القرآن على الحائط بكتابة بالعسل أو نحو ذلك, كتبوا آيات معينة من القرآن وتعليق على الحائط لإزالة بعض الأمراض. هل في مثلا في الشرع؟
لا, هذا مأثور عن السلف في الآنية مثلا, يكتب على يعني في طبق أو ما إلى ذلك ويشربه المسحور أو المنسوس أو غيره يعني. تعال بيكتب بشيء مثلا من زيت الزيتون أو الزعفران, يكتب بعض الآيات مثلا ويوضع لها ماء ويشربه المسحور يعني, ده مأثور عن بعض التابعين وتابعيهم يعني, ورخص فيه الشيخ ابن باز في فتاويه يعني. تعليق الصور الحقيقه فيه يعني فتوى من هيئه كبار العلماء في السعوديه بالمنع من التعليق للايات او الاحاديث, وقالوا ان ده امتهان. وبعدين كثير من الناس لا يعلقها للعظه والاعتبار, انما يعلقها من اجل البركه ونحو ذلك. فوالله أعلم, إن علقها الإنسان لتذكره أشياء يعني قد ينساها في عدم وجوده, أن يعني تكون دافعة له على الخير مثلا، زي ما نشوف تعليق مثلا حديث دخول البيت أو الخروج منه، أو أحيانا عند أماكن الوضوء مثلا توضع مثل هذه الكتابات تذكر الناس ب يعني أدعية الوضوء أو أداب الوضوء، فهذا لا بأس به. أما مجرد تعليق لأجل البركة في قد يتجه يعني
إيه
الصور القرآنية. الصور
الثانية.
الصور الثانية من يعملها؟
أما إذا كانت للتعليم وهذا فلا بأس.
لأن ده تبقى من وسائل المشروع يعني. يقول قال الحافظ التوله بكسر المثنى وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر والله أعلم، وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. الشيخ ابن عثيمين قال ومثل ذلك الدبلة، وهي خاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج، وإذا ألقاه الزوج قالت المرأة إنه لا يحبه، يبقى آخر كلام بينه من هو يرموا البعض الدبل. فهم يعتقدون فيه النفع والضر، ويقولون إنه ما دام في يد الزوج فإنه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة، والعكس بالعكس، فإذا وجدت هذه النية فإنه من الشرك الأصغر، فإنه من الشرك الأصغر. وإن لم توجد هذه النية وهي بعيدة ألا تصحبها ففيه تشبه بالنصارى، فإنها مأخوذة منه، وإن كانت من ذهب فهي بالنسبة للرجل محذور نية ثالث. الشيخ الألباني في كتاب أداب الزفاف أتى بنص يعني وأن النصارى هم الذين يفعلون ذلك، ويعتقدون أن في الأصبع الوسطى يعني يبدأون يقولون باسم الآب والابن والروح القدس فيدخلون الخاتم في الوسطى، يعتقدون أن في عرق متصل بالإيه؟ بالقلب، فيعني لا يتحرك من هذا الأصبع عشان تدوم المحبة بينهم. فالشيخ بيقول فهي إما من الشرك أو مضاهاة للنصارى أو تحريم النوع إن كانت للإيه؟ للرجال، فإن خلت من ذلك فهي جائزة لأنها خاتم من الخواتم، إن خلت من هذه المحذورات الثلاث. لكن ربما لا يرتبط لبسها بالزواج. لا يبقى أرجع بقى لكتاب الشيخ ابن عثيمين القول المفيد، هنقل براحتك ماشي، ما ترجع للكتاب المجلد الأول صفحة 228، ما كانش عندك هنا ورايا هتلاقي في المسجد 28. ثم قال عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا ووكل إليه، رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. عبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرا ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي، قال البخاري أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح، وكذا قال أبو حاتم، قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة، وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. قول عليه السلام من تعلق شيئا ووكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالإيه؟ بالفعل، ويكون بهما، يعني ممكن الواحد يتعلق بالقلب والفعل في أن واحد. وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه، أليس الله بكاف عبده؟ وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير، ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله. وهذا معروف بالنصوص والتجارب، قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ففي هذا الحديث الايه يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم او تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلق الانسان قلبه بغير الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا التعليق حسيا او ايه او معنويا، واشدها طبعا القلب، اشدها الايه القلب، لان يعني القلب ده مفترض انه خالص ومتوجه لله سبحانه وتعالى في كل امره. قال: وروى احمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عض فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. والحديث رواه أحمد كما ذكر شيخ الإسلام وهو صحيح. قول عليه الصلاة والسلام: لعل الحياة ستطول بك، فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56، فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصار. وقيل ما مات سنة 53. برقة دي الوقت في مصر ولا في ليبيا؟ يعني ممكن دلوقتي نجيب الكلام ده ونستدل عليهم ان برقه دي بتاعتنا. قال: فاخبر الناس، دليل على وجوب اخبار الناس، وليس هذا مختصا بايه برويفع، لانه ما يبلغ الناس ينبغي لهؤلاء الذين بلغوا ان ايه ان يبلغوا من بعدهم وهكذا حتى يفشوا العلم، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض إيه؟ كفاية. التبليغ فرض إيه؟ كفاية، أي أن يقوم عدد يكفي الناس بالإبلاغ. ومعروف طبعا أن احنا في عوز وحاجة شديدة وماسة إلى الدعاء وطلبة العلم لقلة يعني هؤلاء النفر بالنسبة لجماهير الناس. قوله: أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، والجمع لحى بالكسر والضم، قاله الجوهري. قال الخطابي: أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهه. وآخر طبعا مصائب دار الإفتاء ان قالوا ان ايه ان علماء الاسلام مختلفين بين كونها عاده او عباده، واحنا بنختار انها عاده. اخذ بالك انت؟ فطبعا هذا من الجنايه على العلم واهله. والله
اللحيه
عشان معركه الدائره بتاع اخواننا الضباط يعني معهم أكثر من حكم الآن، والداخلية لازالت تتعنت معهم، يعني نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر سنته على رغم أنف من رغب، وأن يجزي إخواننا هؤلاء خيرا على حرصهم على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الخطابي: أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب. ما كانوا يفعلونه في الإيه؟ في الحرب. كانوا يعقدون لحاهم، طبعا لو هي لحية لا تكتبين كده هيعقدها إزاي أصلا، فخذ بالك، فلازم اللحية اللي تعقد دي تبقى إيه؟ فيها طول. وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعدات تكبرا وعجبا. إذا كانوا بيضفرهم أو بيعقدوا اللحى ليه في عند الحرب تشبها بالأعاجم تكبرا وعجبا. تكبرا وعجبا. وهذا أحد الوجهين. الأمر الثاني أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد. وذلك من فعل أهل التأنيث والخنوث زي الشباب الشايب ده واخد بالك هدانا الله وإياهم يوم شعره يبقى سايح. طبعا هم أغلبهم ما بيربوش اللحى يعني لكن بيعملوها شعر الرأس دلوقتي يعني فيبقى شعره سايح. هذا مش محتاج أصلا بلسم ولا كريم ولا أي حاجة يحط عليه حاجات عشان ايه يبقى كنيش بقى وايه ويتعقد وايه بحيث ان هو يتابع الموضة سواء كان هذا تقليدا لكافر او لرجل مثلا لعيب بيحبه او ما يسمى باهل الفن او غير ذلك يعني. قال ابو زرعة بن العراقي والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة. فلو ثبتت هذه الرواية لكانت أولى بالإيه بالتفسير إن إيه إن ده يبقى أمر خاص بالإيه بالصلاة. لكن خارج الصلاة حتى لو فعل الإنسان هذا الأمر تقليدا لغير المسلمين لكان منهيا عنه إيه لكوننا نهينا عن تقليدي غيره.
تشبه بقوم
نعم. قوله أو تقلد وترا أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دبته كما سبق معنا في الحديث الأول. قال فإذا كان هذا في من تقلد وترا فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات. قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. قال النووي أي بريء من فعله. قال الشارح وهذا خلاف الظاهر. والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له. في بعض النسخ بل هو بريء من الفاعل وفعله. بل هو بريء من الفاعل ايه وفعله. ويعني لا يشترط طبعا ان تكون البراءة معناها انه مرتد او خارج من دين انما بحسب ما تبرأ به. فان كان معصية فهو يتبرأ منها وان كان شرك اصغر وهكذا وشرك اكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد من قتله الأسرى مثلا. قال في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زادوا إخوانكم من الجن. الحقيقة هو ذكر رواية مسلم هنا بمعناها. أما رواية ابن مسعود عند الإمام مسلم فهي طويلة وفيها لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجن وتلاوته القرآن عليهم. قال في الحديث ابن مسعود وسألوه الزادة اللي هم الجن سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزادة عن الطعام فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر إيه ما يكون لحما وكل بعرة علف دوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بها فإنهما طعام إخوانكم فإنهما طعام إخوانكم. ولكن هذا اللفظ الذي ذكره نسبه إلى مسلم ده لفظ عند الإمام الترمذي والنسائي في السنن الكبرى وغيره. قال وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روة وقال إنهما لا يطهران. هذا إسناده إيه؟ ضعيف. لكن الصحيح طبعا يعني لا يستنجي الإنسان بهذه الأشياء حتى لا إيه؟ لا ليس لكونها لا تطهر المحل، وإنما لكونها تفسد على إخواننا من الجن، تفسد على إخواننا، وهي زادهم كما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم. والروس هذا اللي هو يعني فضلات الحمار أو غيرها من البهائم التي يكون روسها نجس. وفي الحديث لما قال ائتني بثلاثة أحجار فجاء له بحجرين وإيه وروسة حمار، قال إنها ركس، خبرك إنها روسة إيه حمار، فهذا يدل على نجاستها والنجاسة لا تصح في الاستنجاء. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قوله عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، أن له الرفع. ملك إزاي؟
ما الصحابي فيما لا يعلم بسمه
لأن سعيد بن جبير تابعي، تابعي، فإذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني لا يكون له حكم الرفع. قال لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي، وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك. وجه المشابهة بين قطع التميمة وعتق الرقبة أنه إذا قطع التميمة من إنسان فكأنما أعتقه من الشرك، كأنما أعتقه من الإيه؟ من الشرك، ففكه من النار، ولكن يقطعها بالتي هي إيه؟ أحسن، لأن العنف يؤدي إلى المشاحنة والشقاق، إلا إذا كان القاطع ذا شأن كالأمير والقاضي ونحوه ممن له سلطة فله أن يقطعها مباشرة. قوله وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم إلى آخره، فإبراهيم هنا هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي يكنى أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها، مات سنة 96 وله 50 سنة أو نحوها. قوله كانوا يكرهون التمائم إلى آخره، مراد بذلك إيه؟ أصحاب عبد الله بن مسعود، لا يقصد عموم الإيه؟ الصحابة كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلمان ومسروق والربيع بن قسيم وسويد بن غفلة وغيرهم، وهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية إيه؟ أقل، لأن معظم روايات إبراهيم إيه؟ عنهم، فالأسود أصلا خال إبراهيم بن يزيد النخعي كما بين ذلك الحافظ العراقي وغيره. ثم قال شيخ الإسلام فيه مسائل، الأولى تفسير الرقى والإيه والتمائم، تفسير الرقى والإيه والتمائم. إحنا قلنا الرقى اللي هي الإيه ماشي، الرقى هي مفرد الرقى، تعرفها إيه؟ نعيد البسمة. شو اللي القراءة خلنا قراءة الأمر ده يعني مش محتاج يعني إنك تقرأ حتى في الكتاب، يعني ارقي فلان واخد بالك أنت اقرأ عليه الفاتحة، اقرأ عليه آية الكرسي، اقرأ عليه أواخر البقرة. طب التمائم
الله يعلمك.
ماشي اللي هو قال ان هي العزائم مش كده؟ شيخ الاسلام قال انها العزائم. طب تفسير التوى له هذا شيء كانوا يفعلونه ويزعمون انه يحبب المرأة زوجها والرجل الى زوجته. الثالثة ان هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. يبقى الرقى والتمائم وليه والتولة شرك. الرابعة ان الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. قلنا انها مش مختص بالايه بالعين والحمى وإنما بما إذا كانت الرقية ليست من الرقى الشركية. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم إيه أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك لحديث أبي بشير إيه أنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل رسولا ألا يبقين في إيه في رقبة بعير قلادة من وتر أو قيل قلادة إلا إيه إلا قطعة. يبقى ده إيه ده يعني إيه من مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق إيه وترا. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان لعله بيستدل بأثر سعيد بن جبي رحمة الله عليه. وأما المسألة التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود وليس الصحابة لأن احنا قلنا أن الصحابة نفسهم وقع بينهم الخلاف في هذا الشيء الذي يعلق على الأولاد إذا كان من القرآن أو من أسماء الله سبحانه وتعالى. كنت ذكرت مسألة الكتابة يعني على الذهب أو غير ذلك بالنسبة للنساء لا بأس بهذا الأمر من الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم وكان منقوش عليه محمد رسول الله محمد رسول الله ويعني كثير من الصحابة كان لهم خواتيم يعني ينقشون عليها كلمات ينقشون عليها كلمات يستحسنونها في نقشهم لهذا الأمر يعني فواضح أن هذا الأمر ليس فيه نهي شرعي.
نقش القرآن شرعي؟
نعم
نقش القرآن الآية القرآنية
يعني هذا أمر لم يجري عليه العادة يعني في ذهب في زمانهم ربما الأمر لم يكن قد يعني لكن واضح أن نقش الخاتم هو كان من فضة ونقش الفضة كالذهب لكن اللي اختلف فيه السلف اللي هو أن يكتب آيات أو أشياء من هذا القبيل فتعلق على أعناق الصبيان فيعني إذا كتبت على الذهب وكانت تلبسها المرأة سيدخل فيه خلاف السلف في المعلقات ويعني العلماء الذين يتورعون أو يجلون ذكر الله سبحانه وتعالى أن يدخل في الخلاء يعني يفتون بأن تنزع المرأة عند دخولها الخلاء مثل هذه الأشياء. ما في شيء كثير من أهل العلم يرون أن ما فيش خلاف إلا في المصحف في دخوله الخلاء. أما لو واحد معه مثلا سيدي مثلا وعليه قرآن بقراءاته العشاء ذلك الموبايل لو عليه أذكار لو عليه أي شيء حتى لو في كتاب في آيات وأحاديث وأنت خفت عليه فأخذته معك في الخلاء هذا يعني الخلاف فيه ضعيف يعني.
ما هي لبس مهلا زمان
اللي هي السماء
الرقى
الرقى الرقى هي التي تسمى العزاء هي التي تسمى العزاء يعلق على الأولاد صحيح مظبوط
صور دي آيات القرآن متعلقة وليس في نية شيء للدعوة
ما هو يعني طلبا للبركة هذا هو
متعلقة
للزين ما هو مثل هذا لا يعني
القرآن ليس للزين
يعني يبقى ده يعني ايه أمر قد يزم عليه لا يمدح يعني قد يزم عليه لا يمدح حينما يعني يعلق في يبقى جزء من ذكور البيت يعني ان زي ما بيحط دباديب ويحط مناظر طبيعية برضو يعني ايه الامر ما يخلوش ان هو يحط يعني ايات قرآنية فهذا حقيقة يعني مذموم لما بنقول هي تقرأ وليست تعلق تقرأ يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بمعوذات كثيرة فلما نزلت قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس كان يعوذهما بهما ويقول ما تعوذ بمثلهما المتعوذون فيعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الرقيات الاخرى وكان يعوذهما بهذا وكان هو عليه الصلاة والسلام نفسه يعوذ نفسه بهما فلا يعل يعني مجرد تعليق قل أعوذ برب الفلق أو قل أعوذ برب الناس لن تنفع العين عن الإنسان أو عن بيته أو كذا يعني. إنما قراءته هي التي يعني إيه تشرح
في حديث ما أصبح الكواكب لما قال متابعي جميع كذا وكذا مثلان من الألفاظ المسألة كمية الناس بتقول حتى تشتديك دي من الألفاظ ولا دي حاجة تانية مختلفة
هم كانوا يعتقدون أن يعني الكوكب أو منازل الكواكب هي سبب المطر هي السبب في المطر فأنت ممكن تقول في أسباب ربنا سبحانه وتعالى أوجدها في الكون لنزول المطر زي مرور الهواء مثلا على المناطق الباردة واخد بالك فيبدأ تكون السحب ثم تنزل الأمطار بعد ذلك فالأسباب الطبيعية دي إذا أخبرنا بها لا ضير لكن ما هو الشيء الذي وراء هذه الأسباب تقدير الله سبحانه وتعالى وإذنه وأمره عز وجل اللفظة إذا يعني عانينا أن الحتة بتشت مجرد إخبار بواقع واخد بالك أنت هذا لا ضير فيه أما إذا كان نعتقد السماء مثلا يقولك السماء بترخ واخد بالك ما هي إذا يمكن أشد من اللي أنت بتقولها كمان إذا اعتقد أن السماء نفسها هي اللي بتنشئ المطر وهي التي تنزله متى شاء ده شرك في الربوبية أصلا وأما إذا كان الإنسان يعتقد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى المقدر هو عز وجل وأنه مجرد إخبار عن أمر الواقع فهذا لا يضر برضه هذا الأمر سيأتي معنا بالتفصيل ومنه بقى مسألة الجو غدا خد بالك النشرات الجوية اللي بتتوقع هطول أمطار أو غير ذلك فإذا كانت هذه اللي هي مسائل الأرصاد الجوية مبنية على يعني علم صحيح بما أوجده الله سبحانه وتعالى في كونه فهذا لا ضير في الإخبار بها مع تقديم المشيئة يعني بمشيئة الله يكون الجو غدا صحوا أو فيه غيوم أو معرض لسقوط أمطار، فخلاص طالما هو قدم المشيئة وهو اللي بيخبر به مش من باب الرجم أو من باب الكهانة أو ادعاء علم الغيب حتى، لا ضير فيه. طيب ما هو يبقى علم صحيح هو، ما احنا بنقول هو طالما هو مالي. لكن افرض واحد ما هوش متخصص، واخد بالك انت، ولا عنده حتى علم بال يعني بكيفية تكون السحب ولا نزول المطر ولا غير ذلك، وقاعد يلخبط يعني ايه يبقى ده اصلا لا يؤخذ بقوله يرد عليه. لكن احنا بنقول الاهل العلم دول لو اخبروا مثلا بكذا كلامهم يحترم طالما انه مبني على ايه، على علم صحيح، على علم صحيح، بشرط ان هم برضو يقدموا المشيئة، لانه ربما يكون السبب ولا يقع ما يترتب عليه، يعني النتيجة ما تجيش على السبب. فيبقى اذا شاء الله عز وجل انزل المطر، واخد بالك، على الاسباب التي اجراها، وقد توجد الاسباب ولا ينزل مطر. يعني اذكر ان شيخنا الشيخ محمد صفر نور الدين رحمة الله عليه كان معارا في السبعينات لليبيا، طبعا هم هناك كانوا مسألة إنكار السنة وغيرها دي لا يكادون يعملون بشيء من السنة، يعني أتقاهم هو الذي كان يصلي الفرض يعني. فبيقول يعني حصل قحط في أحد السنوات وقل المطر جدا، والناس من حوالينا في تونس ومصر والسودان دول اللي حوالين ليبيا كلها والنيجر ومش عارف إيه يصلون صلاة الاستسقاء فيسقيهم الله سبحانه وتعالى. وليبيا بيقول السماء كأنها حبلة تريد أن تضع، محدش بيصلي استسقاء فلا ينزل مطر.
بالنسبة للبس المرأة بالنسبة للعمرة أو الحج يعني لا لبسنا
زينة، لا بتحرم في زيها المعتاد
الحجاب يعني
بس لا تنتقب ولا تلبس القفازين إذا أحرم،
إلا إذا اقترب منها،
إذا كانت في حضرة الرجال تزدل ثوبا من على رأسها فتغطي به وجهها، إذا أما إذا كانت بين النساء فتكشف.
مش هتعرف تمشي من هذا خلص المعنى من
أول مرة. بس تحجت. طيب ماشي، العمرة تختلف عن الحج. لا في أماكن ما بيبقوا قاعدين حتى في الخيام سواء في عرفة أو في منى أو في غيرها، ففي خيام خاصة للنساء. لما تروح عند المكان هناك بتاع لا المكان اللي هو الميقات المكاني اللي هي تحرم منه، يعني اذا كان واخده طريق البر واخد بالك انت وهيروح على المدينه الاول هيبقى ابيار علي اللي هي ذي الحليف هيحرموا منها، فهي مش هتحرم من هنا اصلا ولا الرجل بيحرم من هنا، انما ما يوصل عند المقام لو راكبين الطيران قبل جده في عند رابغ بينبههم فبتبدا الاحرام، فممكن يبقوا راكبين اتوبيس عادي وبيتعمل ستاره للنساء، لان احنا بنعملها في العمره لما نكون معانا اخوات بنسيب لهم مثلا على قدر كراسيهم ورا وبنعمل لهم ستار وبيعودوا عادي بعد الاحرام كشفات الوجوه. لا لا لبس الأبيض يستحب للرجل، أما المرأة فتلبس لبسها العادي السواد. اللي هو إيه؟ يعني بالنسبة للنساء؟ ما بيلبسوه بس ده مالوش أصل يعني.
لا
بصوش
في حاجة معينة
يعني،
عمرة
مثلا
معينة أو حاجة معينة.
لا
لبس
لما
ليس
فيش
يعني.
لا مش وارد يعني.
مش وارد ما
أصدق. لا يستحب للمرأة أن يلبس البياض يعني في حج أو لكن هذا مستحب المقصود بقول عيسى السلام لا تنتقد المحرمة ولا تلبس القفازين ألا تلبس النقاب المشدود المفصل على وجهها خذ بالك أنت فإذا جاءت بثوب مثلا طرحة فيعني وضعتها على رأسها وشكتها بدبوس من فوق وتسيبها تنزل على وجهها وحتى إن مست الوجه على الصحيح من قولي أهل العلم لا يضرها ذلك إذا كانت بحضرة الرجال قولي أسماء رضي الله عنها كنا نحرم ونحن كاشفات الوجوه فإذا حاذنا الركبان أو دنوا منا أزدلت إحدانا يعني من ثوبها على وجهها فمش معنى إن هي لا تنتقد إنها لا يعني يحرم عليها أن تغطي وجهها إذا كانت بحضرة الرجال إنما المنهي عنه إن هي تفعل هذا في حضرة النساء فهي يعني في أخوات ممكن بيلبسوا حاجة زي الكاب كده اللي هم بيتورعوا إن النقاب يعني أو الغطاء بتاع الوجه ده يمس يمس الوجه فبتلبس الطاقية اللي هي بتاع ديت واخد بالك وتنزل بتاع بحيث إن هو يبقى بعيد عن وجهها لكن مغطي وجهها من الأمام المنهي اللي هو المفصل ومتخيط ومتظبط على ايه اللي هو النقاب المعتدل للمرأة بتلبسه الكمامة اذا كانت بين النساء بتكش كمامة هذه ما
بالنسبة للنفس الأول بالنسبة للنساء ده ما وردش
ايه المشكله فيها
لا انا
بتكلم على الاطفال
انت هتشوف العجائب مرات تشوف الاخطاء المهوله ما احنا قلنا ان مفيش النصوص تحث النساء على لباس معين في الحج او العمره انما المراه بخلاف الرجل بتحرم في ثيابها العاديه والله إذا كان لباسها الأبيض هو العادي اللي هي ماشية فيه طول السنة هو المعتاد بالنسبة لها خلاص يبقى هو ده المعتاد لكن تشتري هدوم معينة بيضة فذلك ده بنقول إن هو يعني ليس فيها أمر من الشرع إنما ده شيء اخترعته النساء بس أحسن مرة سبحانك اللهم وبحمدك